آخر ما معنا أيها الأحبة قول الله عز وجل: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. مثل هنا ليست على الباب الذي نحن نريده، ولذلك الحقيقة وضعها ضمن الآيات ليس صوابا، لأن كلمة مثل تأتي في القرآن يراد بها المثل القياسي كالمثل الذي مر بنا قبل قليل، ويراد بها أحيانا مثل بمعنى صفة. مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفة الجنة التي وعد المتقون، فلا يقصد بها المثل الذي نحن بصدد بيانه وإيضاحه، وإنما كلمة مثل هنا مثل كلمة مثل في قول الله عز وجل في سورة محمد: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. مثل بمعنى صفة، ومثل قوله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة أي وصفهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل أي وصفهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه إلى آخر الآية. فيأتي المثل يراد به الكلمات السائرة مثل كل فتاة بها معجبة وغيرها من الكلمات التي يرددها الناس موجزة ومختصرة ويراد بها الاستدلال على مشهد أو حال معين، ويأتي ويراد به الأمثال القياسية التي مرت بنا قبل قليل، ويراد به أيضا صفة، ويراد به أيضا النموذج والمثال الذي يحتذى ويقتدى به. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، هذا مثل، خذوه مثلا، إما بأن تحتذوا حذوه في الفعل أو تحذروا من فعله الذي فعله. وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهم. إذن فهذه الآية ليست هي المراد بدروسنا اليوم وغدا من باب الأمثلة القياسية، والتشبيهات والأمثال القرآنية نوعان: أمثال مفردة وأمثال مركبة. الأمثال المفردة أنا أقول فلان كالبحر يعني في كرمه، هذا مثل مفرد، والأمثال القياسية أو التمثيلية أو التركيبية هي الأمثال التي تكون مركبة من أجزاء متعددة، يراد قياس شيء على شيء من زوايا متعددة، مثل ما قال الله عز وجل قبل قليل في الآية التي مرت بنا في سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ثم ذكر مثلا آخر: ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فهذا مثل مركب من زوايا متعددة، شبه القرآن بالماء النازل، وشبه قلوب العباد بالأودية، قال فسالت أودية بقدرها، واد يأخذ من القرآن شيئا قليلا وواد يأخذ من القرآن شيئا كثيرا، وما يأتي القرآن على هذا الوادي أو ذاك الوادي إلا ويثير عددا من الإشكالات والشبهات ويحرك كثيرا من الشهوات التي لا تلبث أن تذهب وتنطفئ، ويبقى الحق وحده بإذن الله. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن ينفعنا بهذه المجالس، وأن يجعلنا ممن ينتفعون بما يستمعون إليه من الذكر والقول الحسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، لعلنا نأتي على الأسئلة التي وردت. يقول في قول الله تعالى: آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فكأن هذا الإيتاء للعلم والآيات كان في منزلة بين منزلتين، هاتان المنزلتان هما العلو إلى المولى والأخرى هي الركون إلى الدنيا. أما منزلة الإيتاء فهي بين هاتين المنزلتين، ومن أراد العلو فليلزم تحرك السعي وعمل بهذا العلم حتى يعلو إلى مراد الله. نرجو من فضيلتكم التوضيح، وهل يصح هذا الفهم؟ لا يا أخي، الله عز وجل يؤتي بعض عباده آياته ويؤتيه العلم النافع ويقيم عليه الحجة، فيعود هذا الإنسان إلى طبعه وهواه ويميل أو يركن إلى الدنيا، يغرى بالدنيا أو هو يركن إليها ويتبع هواه ويطرح الآيات التي عرف من خلالها الحق فيقيم حجة الله على نفسه. عرف الحق وقام له وبان له من كل وجه، ومع ذلك طرحه جانبا ورغب في العاجلة وآثر القريبة الدانية، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يا إخواني مثل ما يحصل للمنافقين، قال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، جاءوا يطلبون الحق فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو وهذا المثل الثاني وهو المثل المائي، قال: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. فهؤلاء يأتون لطلب الحق، فإذا بان لهم الحق رجعوا إلى ما في قلوبهم من محبة العاجلة فآثروها على ما بان لهم من الحق، فأركسهم الله عز وجل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. سائل يقول: بما يكون تعظيم الله بحيث لا يقوم في القلب حب ولا خضوع لأي شيء سوى الله كتب الله أجركم؟ وسؤال آخر: أيهما يكون أفضل في صلاة الليل، طول القيام أم طول السجود؟ أما بما يكون تعظيم الله، فأول ما يكون به تعظيم الله معرفة الله، أن تعرف الله بأسمائه وصفاته، وتدمن القراءة في هذا الباب حتى يحصل بسبب ذلك قوة في الإيمان وتعلق بالرحمن سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هو تلاوة القرآن بالتدبر، فإن القرآن ما تلاه أحد متدبرا طالبا للهدى إلا نفعه ذلك بأن يتعلق بالله وبكلامه. والأمر الثالث الدعاء الكثير، تكثر من الدعاء أن يرفع الله من قلبك محبة الدنيا وإيثارها، وأن يجعل في قلبك محبة الله ومحبة رسوله ومحبة المؤمنين ومحبة الحق وأهله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يخذل من انطرح بين يديه وصدق في اللجوء إليه. ثم الاستكثار من العبادات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها، إلى آخر الحديث. وأسأل الله يجعلني وإياكم من أولئك. أما أيهما أفضل، هل هو طول القيام أم طول السجود، ينبغي الإنسان إذا صلى أي صلاة فريضة أو نافلة أن يجعلها قريبة من السواء، ركوعها وسجودها والقيام من الركوع والجلسة بين السجدتين قريبة من السواء، ما خلى القيام للقراءة والجلوس للتشهد، فيكونان أطول من بقية الصلاة، لكن إن أطال في القيام أطال في الركوع وأطال في السجود، وإن قصر في القيام قصر في الركوع وقصر في السجود. وينبغي أن يكون في الصلاة اعتدال، مثلا يقرأ الإنسان الفاتحة ثم قل هو الله أحد، ثم إذا ركع ركع ركوعا طويلا بقدر ما تقرأ سورة الكهف، ما يصير هذا، هذا عدم انسجام في هيئة الصلاة، بل كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه أن يكون هناك اعتدال وانسجام وتوازن في جميع ركعات أو هيئات الصلاة. فإن قلت أيما أفضل لي أن أكثر من الركعات وأخف الصلاة أو أطيل، قلنا لا شك أن الإطالة أفضل لمن أطاقها، ومن لم يطيقها فعليه أن يخفف ويكثر الركعات. ولذلك كان بعض السلف إذا لم يطق طول القيام يستعيض عن ذلك بكثرة الركعات، وبهذا السبب اختلفت صلاة أهل مكة عن صلاة أهل المدينة، فكان بعضهم يطيل القيام جدا ويقتصر على ركعات محدودة في قيام رمضان، وآخرون يستعيضون عن ذلك بكثرة الركوع والسجود. والله أعلم. يقول: ما معنى التدبر؟ التدبر هو أن تفتح قلبك للقرآن، تقرأه بوعي وحضور قلب، هذا هو التدبر، سواء فهمت المعنى كاملا أو فهمت شيئا منه، فمن فتح قلبه للقرآن فقد تدبره. وهل يحصل له كل ما يريد ويحصل كل ما في الآية من معنى؟ هذا بحسب ما عنده من القدرات والقوى، وبحسب حرصه وجهده وسعيه. ولكن على الإنسان إذا سمع القرآن أن يستمع له بقلب حاضر، كما قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإذا فعلت ذلك فقد أديت ما عليك. والقرآن سهل ميسر: ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي للتذكر والاتعاظ، فهل من مدكر؟ فمن استمع إلى القرآن بقلب حاضر لا بد أن ينتفع به، والله قد يسره وبينه، هذا بيان للناس وجعله هدى للناس كلهم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهو بين: تلك آيات الكتاب المبين. فكل من استمع إلى القرآن بحضور قلب فقد تدبره، وقد برئت ذمته من عهدة الوجوب، وجوب التدبر. لكن إن يسر الله له أن يتعلم المعنى كاملا ويتفقه في كتاب الله ويجمع التفسير، فهذا لا شك أنه هو الخير. والواجب على العباد هو أنهم يوصلون إلى كلام الله إذا نزل عليهم أو إذا استمعوا، كما قال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، على قلبك. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأعظم ما يمنع التدبر هو وجود القفل في القلب، قفل من شهوة أو شبهة أو كثرة معاصي وذنوب تمنع أن يستقبل القلب كلام الله عز وجل الطاهر المطهر. وأشبه شيء لنزول القرآن على القلب هو نزول المطر على الأرض. المطر واحد يا إخواني، اللي ينزل هنا في الأرض الخصبة والأرض السبخة واحد، لكن هناك أرض تقبله وأرض لا تقبله بسبب ما فيها من العوامل التي تمكن هذا المطر من أن ينفع أو لا تمكنه من أن ينفع. فقلبك مثل الأرض، والوحي مثل المطر النازل من السماء، هو نافع بكل حال، يعني هو عذب نمير لذيذ مفيد، لكن إن نزل على قلب كالأرض السبخة فإنه لا ينتفع. ولذلك لتستقبل القرآن وتنتفع به انتفاعا عظيما، طهر قلبك من التعلق بغير الله، من الذنوب والمعاصي، من الحسد، من الكبر، ستجد أن القرآن بإذن الله ينتفع به قلبك أعظم الانتفاع. قد قال ابن عمر: كان أحدنا يؤتى الإيمان ثم يؤتى القرآن فينتفع به. ما معنى قوله: أولى لك فأولى، وقوله: والتفت الساق بالساق؟ أولى لك فأولى، هذا وعيد، وعيد من الله عز وجل لهذا الذي آثر العاجلة في قوله كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، فهو تهديد له ووعيد له. وقوله والتفت الساق بالساق فيها قولان للمفسرين. القول الأول التفت ساق الإنسان بساقه عند الموت وأخذ روحه، وهذا يظهر عند الموت من شدته أن يلتف ساق الميت من شدة سكرات الموت عليه. والقول الثاني التفت الساق بالساق يعني التقت شدة الدنيا آخر الدنيا بأول شدة الآخرة، لأن الساق تطلق في كلام العرب على الأمر المهول الشديد، يقال قامت الحرب على ساق أي على شدة وهول. فمعنى التفت الساق بالساق يعني التقت على الإنسان شدة الدنيا بشدة الآخرة، فهو الآن يودع الدنيا ويستقبل الآخرة بين شدتين عظيمتين، تسليم هذه الروح ونزعها وأن يقبل على الآخرة وأسئلتها ونعيمها وعذابها وروحها وسمومها إلى آخره، والله أعلم. ما هي الطريقة المثلى لتعلم علم التفسير؟ الطريقة المثلى هي أولا أن تتعلم معاني غريب القرآن، ثانيا أن تحاول أن تفكر في الآية قبل أن تقرأ في تفسيرها، حتى إذا قرأت في التفسير إن كان ما فهمته صحيحا اطمأننت أن عقلك قد اشتغل بفهم الآية قبل معرفة التفسير، وإن كان خطأ عرفت من أين أخطأت. ثم تأخذ تفسيرا مختصرا مثل التفسير الميسر أو المختصر في التفسير ونحوها من التفاسير القريبة السهلة، فتفهم الآية وتتحقق من مراد الله عز وجل، ثم بعد ذلك تبدأ بالتفاسير المطولة شيئا فشيئا كتفسير ابن كثير والبغوي وغيرها. ثم إن كانت لديك إشكالات تنظر إلى إجابة هذه الإشكالات بحسب اختلاف كتب التفسير، كان الإشكال في اللغة تذهب إلى كتب التفسير المعنية باللغة، كان في الأحكام تذهب إلى كتب التفسير المعنية بالأحكام، كان في البلاغة تذهب إلى كتب التفسير المعنية بالبلاغة، وهلم جرا. وأحسن من ذلك كله أن تتلقى التفسير على أهل التفسير، قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن المعلم يقيك الوقوع في الخطأ ويختصر لك الزمان، فالشيء الذي قد تصل إليه في شهر يوصلك المعلم إليه في سويعة وفي جلسة واحدة، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.